بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائم طلعتها مسمعي الله قيام الدين. اللهم أخرجنا من المرحة وأكرمي النور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في مسألة جواز النظر إلى من يريد التزوج بها أو التزويج منها بناء على التأويل. فالرواية الثانية اليوم، الرواية الأولى التي تم استدلال بها، قلنا أن الروايات قسمين، قسم معلل قسم غير معلل. فالرواية الثانية غير المعللة، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار اللي قبل منه، عن مش عارف يمكن يكون عن قبل منك يا محمد بن يعقوب أو غيره، محمد بن يعقوب معناته، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأملها. يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها. قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. السند صحيح، جيد. فمن حيث السند هي معتبرة، من حيث الدلالة هي غير معللة. هنا عليك السلام الله، في كلمة إلى وجهها، إلى وجهها، يعني المراد فقط الوجه أو المراد مطلق قدامها الأمام بقرينة إلى خلفها؟ أنتم في منكم شعراء وأدباء وأصحاب ذوق عربي في اللغة العربية، بتشوف شو بتفهموا منها هذا؟
يعني الوجه هو ما يواجه به، هذا سمو الوجه
أصل اللغوي هذا.
إيه؟
لكن صار موضوع له شيء آخر، يعني انتقل الوضع إلى شيء آخر. أصل اللغة صحيح. فقد يستظهر من الوجه ما قابل يعني في خلفه في قدام، يعني فهي وهي أيضا غير معللة ولا مقيدة بقيد، يعني يجوز أن ننظر، مش المقيدة بأن بعدم اللذة وإلى آخر، ما في شيء، يعني مثل ما هي. نعم، دلالتها على جواز النظر إلى جسدها جميعا بالإطلاق عدا العورة، يعني يجوز النظر إلى خلفها، يجوز النظر إلى خلفها، يعني يجوز النظر بالإطلاق، يعني الرواية مطلقة وغير مقيدة، يعني يجوز النظر إلى الخلف تماما. فهذا في نقطتين في الدلالة. ها هل يجوز النظر إليها جميعا بحسب إطلاق الرواية؟ هاي واحدة. وثانيا ما المراد من الوجه؟ يعني في نقط، هناك نقطتان في الرواية. طيب بالإطلاق يعني يجوز النظر إلى خلفها، أنت شو بتفهم منها؟ إذا قلنا النظر إلى خلفها بمعنى من وراء الثياب، يعني هي بالثوبة، طب ما هذا يجوز النظر إليها حتى من دون، إذا واحدة ماشية ولابسة ثياب، لابسة عباية عادية، يعني في اطلاع في أنظر، استطيع النظر إليها، لا يحرم النظر إليها حتى في حالة عدم إرادة التزوج. لذلك تعليل الشيخ الأنصاري الذي مر معنا مهم جدا، وهذا التعليل للأسف هناك بعض الفقهاء لم يلتفت إليه. تعليل يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرواية الماضية قال إذا كان يجوز النظر إلى وجهها وكفيها في حال تزوج، أراد أن يتزوج أو لا. طيب لماذا في عند إرادة التزوج بها قال هذا جائز؟ فقال هناك، إذا تذكر هناك فرقان لا بأس بالتذكير بهالمسألة، وهذه المسألة مهمة في مطلبنا، إن الإمام عليه السلام عندما يقول يجوز أن ينظر إلى وجهها في الحالات، من قال بجواز النظر إلى وجه الأجنبية في الحالات العادية، طب ما معنى يعني ما الفرق بين الفتويين بين الحكمين؟ طب إذا هي بالحالة العادية يجوز النظر إلى وجهها. لذلك إذا تتذكروا في الرواية الماضية قال هناك فرقان، فرق الأول عدم المرجوحية، يعني هناك حتى من قال بجواز النظر إلى الوجه قال أنه أمر مرجوح، وثانيا قال أنه يجب أن يكون بقصد الاختبار أني أستطيع أن أعاشرها أو لا من حيث الجمال والحسن والقبح وإلى آخره واللون. ومن أما من قال بجواز النظر إلى وجه الأجنبية في الحالات العادية فلا يجوز جواز، فلا يجوز النظر إليها بهذا القصد، بقصد الاختبار، لأن خصوصا إذا كانت محرمة عليه. فهناك فرق بين الاثنين، يعني هناك داع أن يقول لا بأس بالنظر إليها، في داعي. هنا نفس الشيء، قد يقال النظر إلى 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 خلفها. طب هي إذا كانت لابسة عباية وأحسن ميران، لماذا لا يجوز النظر إلى خلفها؟ هي بالحال العادية يجوز النظر إلى خلفها، بالحال العادية إذا كانت من وراء الثياب. لذلك بعضهم ماذا قال؟ قال هي يجوز النظر إليها في الحالة العادية من وراء الثياب. معنى ذلك عندما يقول يجوز النظر إلى خلفها يعني يجوز النظر إلى خلفها من دون ثياب. زين؟ وبالإطلاق يجوز النظر إلى الخلف كاملا من دون ثياب. سبب في ذلك، يعني سبب القول بجواز النظر إليها غير مستورة هو هذه المسألة، أنه طب هو إذا كان من وراء الثياب هو يجوز النظر إليها، يعني إذا كان لابس عباية ومشي في الشارع خير إن شاء الله. لذلك عندما يقول يجوز النظر إلى خلفها شو يعني؟ عندما يريد تزوج بها معناتها أنه من دون ثياب، ما معنى؟ ولا ما الفرق بين الحكمين؟ ما الفرق بين الحالتين؟ فالنقطة هي هذه، الفرق بين الحالتين. أنا طالعت بعض الكتب لبعض المعاصرين وبعض القدماء، يعني هذه النقطة كانت يعني نقطة إشكال عندهم، يعني ما الفرق بين الحالتين؟ لكن تفريق الشيخ الأنصاري رحمه الله تفريق معقول، تفريق معقول، وهو أن هناك فرق بين الحالتين في جواز النظر، يعني جواز النظر في الحالتين ليس على نفس الشروط وليس على نفس الأحكام. صاحب الجواهر رحمه الله ماذا قال؟ قال هكذا، يجوز النظر إلى خلفها يعني غير مستورة بالثياب وبالإطلاق يعني كل الخلف غير مستور بالثياب. رحمكم الله. فكل الخلف غير مستورا بالثياب نظرا لهذه لهذا الإشكال. فقال بإطلاق جواز النظر يعني هو غير مقيد وغير معلل. وقال إلى خلفها طب لابد من فرق بين حالة التزوج وحالة عدم التزوج. فذهب إلى أنه يجوز النظر إلى خلفها مطلقا غير مستور بالثياب، وهو ما ذهب إليه صاحب الجواهر. وقال طبعا هذا يعني هذا أمر صعب القول به، ولكن لابد من الذهاب إليه إلى من كشف الله بصيرته.
وهم ما فينا نقول نحن المقصود أمر منتزع، يعني مثلا الواحد قائم قاعد يعني أظن فيه متوتر ليش قال وجه
خلفي بلا وجه أو خلفي، يعني إنه بشكل عام يعني
بشكل
يعني صورة اللي يعني صورة انتزاعية ممكن هذا وجه وجه حلو وجه لطيف أن المراد يعني نقول إلى وجه إلى خلفها وجهها يعني انظر إليها من كل الجهات. المراد أنه يعني مش الجانب لا الجانب الأيمن لا وجانب الأيسر لا لا المراد أنه وإذا رح تنفعنا النقطة هذه نقطة جميلة بدي اكتبها
بس هذا ما خصه بالثياب وغير الثياب
ما خصه
بعد بعد بدل ما يشوفها عريانة من الخلف يشوفها من كل جهة
من كل الجهات عريانة أنت طبعا من كل الجهات يعني مستورة أو عارف مسألة أخرى. بس هذه مسألة أخرى صارت، ليس المراد من الخلف كخلف وليس من الوراء من الوجه كوجه، بل المراد الصورة الكاملة من خلف يعني من قدام يعني كما يقال من قدام من وراء يعني
يقول واحد قائم قاعد
أحسن صورة صورة يعني صورة تشبيه يعني صورة ل كناية عن النظر من كل الجهات. ممكن هذه نقطة ثالثة، كناية عن النظر في من كل الجهات. فإذا كلام أنه وقيل أن المراد من خلفها النظر إلى قامتها المستورة بالثياب من خلفها، وفيه أن النظر من وراء الثياب جائز لمن أراد التزويج. هنا يأتي جواب الشيخ الأنصاري رحمه الله الذي ذكرناه وتلخص بأمرين، أن الفرق بين حالة التزوج وحالة عدم التزوج هو أمرين. الأمر الأول عدم مرجوحية النظر إلى من يريد التزويج التزوج بها ومرجوحيته في غيرها. الثاني عدم جواز النظر لمن لا يريد التزوج بها بقصد اختبارها وأنها تصلح للمعاشرة الزوجية، وجوازه لمن يريد ذلك بهذا القصد. فإذا نخلص من الرواية بملخص النقطتين في الدلالة. أولا دلالتها على إطلاق النظر من كل الجهات خلفها وجهها، ليس المراد الوجه كوجه بل الجهل الجهة الأمامية مقابل بدليل خلفها. ثم أن قد يقال في هذه النقطة أن المراد من خلفها وجهها ليس الخلف والوجه بالذات، بل ننتزع منها صورة بمعنى أن المراد من كل الجهات أي ننظر إليها. النقطة الثانية الستر وعدمه، وقد يقال أن ما الفرق بين حالة التزوج وعدم التزوج. إذن ذهب صاحب الجواهر رحمه الله إلى أن إلى النظر إليها ولو من غير ستر، ولكن كلام جواب الشيخ الأنصاري رحمه الله جواب جميل، أن هناك فرق بين حال التزوج وعدمه. كلاهما يجوز النظر إليها من وراء الثياب، ولكن في حال التزوج ترتفع المرجوحية ويجوز النظر بقصد الاختبار. زين، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الإطلاق وعدمه من جهة بعض الجسد أو كل الجسد. شيخ صاحب الجواهر رحمه الله استنبط الإطلاق منها يعني كل الجسد بأكمله، بعضهم قال لا خصوص الوجه بس الوجه. هذه النقطة، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة وعن عدة من أصحابنا. الرواية الخامسة في الجواهر. وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبيه عن رجل أحسنت عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ هل صار عندنا شيء آخر؟ قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا. فالمرة فاتنا بالشعر والمحاسن. أما السند فضعيف عن عدة من أصحابنا، يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد محمد بن خالد أظن محمد بن يعقوب عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل شيء، لكن لا بأس بفائدة في بحث الأسناد هنا بهالنقطة هذه، فائدة حديثية وهي التالي: الكلام في محمد بن خالد، بس بدي ألفت النظر إليه، عندما قال عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، أحمد بن محمد عن أبيه يعني محمد، فصار أبو يعني أبو محمد أحمد محمد بن خالد الذي هو محمد بن خالد. محمد بن خالد ها؟ لا
هو
من ايه ايه لا, لا يعني محمد البيع الاب ايه يعني محمد بن خالد البرقي. عندما يقال احمد بن محمد يعني عاده احمد محمد بن عيسى هو الاكثر، محمد بن محمد بن عيسى ثقه، احمد بن محمد بن خالد البرقي يعني هل احمد نفسه ثقه ابنه، لكن محمد بن خالد هو وثقه بعضهم يعني وثقه الطوسي وضعفه النجاشي. بس كيف ضعفه؟ ضعف لا اقرا كلام الحر العامل يقول الحر العاملي في الوسائل جزء 20 صفحه 327 تحت رقم 1035 محمد بن خالد البرقي ثقة من أصحاب موسى بن جعفر ورضا والجواد عليهم السلام. قاله الشيخ وقال العلامة محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو عبد الله مولى أبي موسى الأشعري من أصحاب رضا عليه السلام ثقة من على الشيخ الطوسي، طوسي وثقه. وقال ابن الغضائري ابن الغضائري يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. وقال نجاش إنه ضعيف الحديث، فالنجاشي ضعفه. والاعتماد عندي شيخ الحر العاملي على قول الشيخ الطوسي من تعديله، هو رجل ثقة عدل وليس على كلام النجاشي كان والغضائر. أما تضعيف النجاشي هون كلام الحر العاملي، وتضعيف النجاشي لحديثه بمعنى أنه كثيرا ما يروي عن الضعفاء، فلا يلزم ضعفه ولا ضعف حديثه الذي يروي عن الثقات، يعني حديث أنه يروي عن الضعفاء. طب إذا كان هو ثقة إذا روى عن ثقة ما بيجي الحال. فلا يلزم إذا روى عن الضعفاء أنه ضعيف الحديث دائما. ولذلك يعد أصحابنا حديثه صحيحا ولا يتوقفون فيه ولا في توثيقه. هذا محمد بن خالد البركة بيطلع بالنتيجة كلام نتيجة كلام صاحب الوسائل أن الطوسي وثقه شيخ طوسي والنجاشي ضعفه قال ضعيف الحديث وابن الغضائري أنكر ضعيفه اعتقد عن المراسي طبعا. طيب الحر العامل رحمه الله وثقه قال إذا ضعف ومعنى ضعيف الحديث هي النقطة هذه معناه ذلك أن حديثه أنه يروي عن الضعفاء وعن ويروي المراسيل ويعتمد المراسيل. طيب. نفهم من الكلام أنه كان ثقة لكنه كان ضعيف الحديث. عندما يأتي شخص بوزن النجاشي ويقول أنه ضعيف الحديث أنه ضعيف الحديث ما فينا نغض النظر عنه. هالمسألة هذه ستكون محور نقطة أخرى أنه حتى لو كان ثقة ولكن يكثر قلة ضبطه. يعني شان ضعيف الحديث كثير السهو. يعني ما معنى ضعف الحديث؟ ضعيف الحديث قد يكون بمعنى كثير السهو قليل الضبط كثير السهو قليل الضبط كثير النسيان إلى آخره. قد يكون هذا معناه وقد يكون وهذا لا يخل بالوثاقة لا يخل بالوثاقة.
طيب لا يخل إذا كان قليل الضبط ما بش يعني يعتمد على
كلام لا يعتمد عليه
يختبر يعني
لكنه ليس معناه غير ثقة
بس بينسب شو بتعمل
من قبيل المرجع يجب ان يكون لا يقل ضبطه عن المتعارف. هذه وين بتنفعنا؟ قلنا سابقا انه اذا اردنا الاعتماد على الخبر لا يجوز العمل بالخبر الا باجراء اصالات ثلاثه بيصيروا اربعه اصاله السند أصالة الظهور أصالة الجهة أحسنتم والتطابق من جملة أصالة الظهور وأصالة التطابق. ما معنى أصالة السند؟ هي التالية أن هذا الراوي قد يكون ثقة قد يكون ثقة لكن قد ينسى قد يسهو قد يكذب نعوذ بالله إذا ضعف فيه النفس إذا ضعفت نفسه احتمال وارد. هو ليس إنسانا معصوما هو ليس إنسانا معصوما. إذا كان كذلك هل يجري أصالته عند الشك في عند الشك في قلة ضبطه أو سهوه أو نسيانه أجري أصالة السند؟ أقول العقلاء يقولون لا أصالة السند أصالة عقلائية يعتمدون على ذلك. الأصل عدم نسيانه عدم سهوه الأصل ضبطه الأصل عدم كذبه إذا كان ثقة عدلا الأصل عدم الكذب. أما عندما يأتيني شخص مثل النجاشي ويقول لي أنه ضعيف الحديث هذه الأصالة بعد ما بتجري. هذه الأصالة حينئذ أصالة السند لا تجري. فلا يمكن الاعتماد على حديث فيه مثل محمد بن خالد. زين؟
هو علل ليش
ضعيف؟ ها. من شو اللي علل؟ لعلل الحر العامل. وقال لا مش النجاشي. غضائري قال يروي عن هو حديثه منكر. ضعيف لا يعتمد عليه يروي عن الضعفاء ويروي وير المراسيل ما قال لكن معنى ما معنى ضعيف. فهذا بترجع النقطه لوين أن معنى ضعيف الحديث شو معناته؟ الحر عفوا الحر الحر فسر ضعيف الحديث بأنه يروي عن المرء يروي عن الضعفاء. إذا كان مجرد أن يروي عن الضعفاء هذا ليس كافيا في القدح ببقية الأحاديث. ثقة في ذلك الحديث يعني ضعيف هذا صحيح إن شاء الله. أما إذا قلنا أن ضعف الحديث بمعنى قلة الضبط وكثرة السهو وكثرة النسيان وهذا ما فينا ننفيه كمان مش عارفين. كلام النجاشي أنه ضعيف الحديث كلام مش واضح. فسره الحر بأنه ضعيف الحديث لأنه يروي المراسيل ويروي عن الضعفاء. هذا معنى ضعف حديثي. هذا لا ينافي وثاقته. فإذا وصلنا لهالمرحلة هذه أن معنى ضعف الحديث مش عارفين إيش معناته. والنجاشي رجل ثقة وقال أنه ضعيف الحديث. إذا حملت ضعف الحديث على رواية عن الضعفاء فهو ثقة وبقية روايته إذا روى عن ثقة فروايته صحيحة. وإذا قلنا أن ضعف الحديث معنى قلة الضبط والسهو وكثرة النسيان وإلى آخره فهذا معناه أنه لا تجري أصالة السند ولا يمكن الأخذ به. فما معنى كلام النجاشي هنا؟ لا أحمد ما لا أحمد بالذات ما اشتهرت توثيقه موثق لا أحمد محمد لا أحمد محمد موثقة ظاهر مشهور الوثاق
هو اللي أخرج له بن عيسى من
قوم
عبد الله بن مسير
هذا كي بش اسمه زياد هذا كلام مهم سهل بن زياد سهل بن زياد
على حال فهالنقطة هذه بنبحث فيها أنه لو كان النجاشي لو قال النجاشي أنه ضعيف الحديث والنجاشي ثقته وضعف الحديث دار بين معنيين أحدها يوهن روايات يعني يوهن الروايات بحيث لا نستطيع إجراء أصالة السند والآخر لا يعني لا يوهنها مجرد أنه يرمي عن الضعفاء. وكلا الحديثين وكلا المعنيين متباينان ما في قدر متيقن حتى نعمل به ونشوف الآخر لا كلا المعنيين متباينان. إذا دار الأمر بين معنيين متباينين يمكن أن يقال حينئذ هكذا أنه إذا دار الأمر بين معنيين متباينين أقول أن معنى ضعف الحديث هنا غير واضح لو فرضنا. وإذا قلنا أنه غير واضح تصبح شهادة النجاشي بضعف حديثه غير معتبرة غير معمول بها لأن المعنى يدور بين معنيين وليس بين معنى بين أقل وأكثر. لو كان بين أقل وأكثر لاعتمدنا الأقل وتركنا الباقي لكن يدور بين معنيين متباينين أحدهما يؤدي إلى عدم جواز إجراء أصالة السند وهو قلة الضبط والسهو والنسيان فلا تجري أصالة السند والآخر لا شاه. فإذا دار الأمر بين معنيين متباينين نقول أن هذا الكلام مجمل وعند الإجمال لا أخذ به. فإذا لا أستطيع الأخذ بكلام النجاشي لأجل عدم إجراء أصالة السند في الروايات التي فيها محمد بن خالد. هذه نقطة يعني في مقام السند والحديث أتصور مفيدة جدا في العمل بها. هناك روايات كثيرة فيها محمد بن خالد أن محمد بن خالد يروي أحيانا عن أبيه أحمد بن محمد يروي ابن خالد. طبعا في روايات هذه من الفوائد أيضا في بهالمسألة هاي عندما يقول أحمد بن محمد عن أبيه ويدور الأمر بين أحمد بن محمد بن عيسى أو محمد بن محمد بن خالد يعني يدور الأمر أن يكون الأب من هو محمد بن خالد أو محمد بن عيسى. محمد بن عيسى ثقته محمد بن خالد فيها الكلام هذا وهذا ينفعنا في بقية الروايات. سلام عليكم.
إما هي الأصالة تجي عند الشق في
الراوي. وهذا
أصالة السنة
عند الشق عند لا أصالة السنة
في علم فما لا ولا معنى لا حين
ها إيه. أيوة. أصالة السنة تجري عند الشك في الراوي في حال احتمال السهو أو النسيان أو قلة الضبط أو كذب نعوذ بالله. يعني حتى الراوي العادل قد يكذب أحيانا إذا ضعفت نفسه أو شاكي. أصالة السنة هذه المسألة عند الشك يجيني واحد مثل النجاشي. لو فرضنا أن النجاشي صرح قال هو خليل يعني ضعيف الحديث بمعنى أنه يسهو كثيرا, حين إذا لا أستطيع إجراء أصالة السند خلاص. وإذا لم إجراء أصالة السند لأن أصالة السند تجري عند الشك وأنا بطل فيه شك في شخص لا في شخص معتبر منه علم ظن أنه معتبر يعني في مثل النجاشي عم يقول لي أنه هذا لا هذا أصالة السند أن هذا يسهو وينسى ويقل ضبطه يقل ضبطه في الحديث ما بقدر بعمل بأصالة السند حينئذ. لا أستطيع العمل بأصالة السند حينئذ يعني لا أستطيع العمل بالحديث.
طيب هذا مش أستاذ النجاشي
لعله النجاش
أخذ برأي أستاذ من الغضاري يعني ثقل عافي منه
هو أستاذ
لو شو ما كان يعني بالنتيجة عالم بذاتي. طيب بنعرف يعني ضعيف الحديث حقنا بالمسألة إذا بتشتغلوا بموضوع إن شاء الله مرتب شغلوا لنا ما معنى ضعيف الحديث. قد يكون كلام الحر صحيح أنه مجرد يعني حر طبعا أنا بال يعني هو رجل ضريع بالحديث يعني فهم أقوال العلماء وإلى آخره رجل شغلته يعني هو المحدث لذلك ممكن أخذ بحديث يعني بكلام بتفسيره. لكن لو فرضنا أنه ما أخذ تفسيره شلنا ضعيف الحديث معنا قلة الضبط والسهو إلى آخره أو يعني يمكن القولين. فلو قلنا فإن لو في هناك احتمالان في معنى ضعف الحديث أنا بدي أقوله بهالمسألة عند وجود احتمالين في معنيين متباينين مش قل أقل وأكثر يصبح الكلام مجملا ولا أستطيع الأخذ به. وإذا كان مجملا لا أستطيع الأخذ بكلام النجاشي يعني تبقى أصالة السند على قوتها هكذا عقلائيا. هذا من ناحية السند احنا راح نشوف. اما من ناحية الدلالة من الموضوع فهي تدل على جواز النظر مقيدا بالشعر والمحاسن ومشروطا بعدم التلذذ. يعني في اول شيء ليست مطلقة بل هي مقيدة ليست معللة لكنها مقيدة ومشروطة مقيدة بالشعر والمحاسن ومشروطة بعدم التلذذ. اما التقييد بالشعر والمحاسن فإن له تتذكروا في موضوع ذكرناه سابقا عندما قال يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها. طيب هل لها مفهوم؟ مفهومها ماذا؟ أنه لا يجوز النظر إلى غير الشعر والمحاسن مش هيك معناته؟ وإن لم يكن وإن لم نقل أن اللقب مفهوما تتذكروا أن اللقب قالوا أنه ليس له مفهوم. أكرم رجلاً مش معناته لا تكرم امرأة. اللقب ليس له مفهوم. يجوز النظر إلى شعرها مش معناته لا يجوز النظر إلى غيره. أكرم زيداً لا يعني أنه غير زيد لا تكرمه لأن اللقب ليس له مفهوم. تذكروا الكلام. ولكن هنا عندما يقول عندما يكون في مقام التحديد وقام بيان شارع التشريع يعني في مقام التحديد ماذا ما هو الذي يجوز النظر إليه التحديد قرينة على المفهوم. هنا عندما يقول يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها يعني لا يجوز النظر إلى غيره. وحينئذ تأتي المسألة الأصولية التي ذكرناها أنه إذا كان أنا عندي يجوز مثلا إذا خفي الأذان فقصر إذا خفي الجدران فقصر إذا تعاضى المنطوق مع مفهوم أحدهما ومفهوم الآخر مع منطوق الآخر مفهوم الأول مع منطوق الآخر إذا تعارض المنطوق مع المفهوم ماذا نفعل؟ قلنا أصوليا نجمع بينهما بأو يعني حينئذ الروايات التي ستقول يجوز النظر إلى معاصمها معصم غير الشعر والمحاسن مثلا المعصم من المحاسن أو يجوز النظر إلى كفيها يجوز يعني او يجوز النظر الى جسمها، يجوز النظر الى الى بالاطلاق. يعني نقول ليس هناك تعارض بين هذه الروايات. ليش؟ لان الجمع بين الروايات هنا، وان كان هناك تعارض بين المفهوم بين المنطوق والمفهوم، ولكن نجمع بين المنطوق في كل رواية بأو أو أو، يعني يجوز النظر إلى هذه أو هذه، يعني هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان. فإذا ليس هناك تعارض في الروايات. أما التقييد بالشعر والمحاسن فإن له مفهوما، وهو عدم جواز النظر إلى الأجزاء الأخرى من الجسد، وإن لم نقل بمفهوم اللقب كما ذكرنا في الرواية السابقة، لأنه في مقام تحديد ما يجوز النظر إليه، وهذا قرينة على المفهوم. وأما اشتراط عدم التلذذ فهو ممكن، لكن وإن كان الغالب حصوله، يعني مسألة اشتراط عدم التلذذ الغالب حصوله، لكن النص على منع النظر معه. يعني بعبارة ثانية، نقطة أخيرة، قال ماذا؟ بشرط عدم التلذذ. طيب يا أخي، هذا شاب وهذا صبي، شو نتحكي على بعضنا؟ مجرد يطلع فيها بده يتلذذ، يعني خسر إذا كان عمال يختبر حاله. غالبا يحصل، لكن يمكن. لذلك قال بعضهم هذا شرط لا معنى له، لأنه غالبا حاصل. يقول حتى لو كان غالبا حاصلا يجب أن من أساس بالضبط قد يحصل، لكن باشتراط عدم قصد، يعني يعرف من نفسه من الأساس الأول، ويمكن منعه حينئذ وإن كان الغالب كذلك. الرواية الأخيرة، والحمد لله رب العالمين.